بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين، سيد الأولين والآخرين، وإمام المتقين، وقائد الغر المحجلين، سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فسبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ما شاء الله لا قوة إلا بالله. يقول المجد بن تيمية رحمه الله: نوع آخر، أي من أنواع أو من صفات صلاة الخوف. قال عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة، والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة، ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. الحديث متفق عليه. لا يزال المصنف رحمه الله تعالى يسوق الأحاديث المتعلقة بصلاة الخوف، وهي التي تشرع عند منازلة ومواجهة العدو وقتال العدو وإقامة الجهاد في سبيل الله. ومن فضل الله سبحانه وتعالى أن رخص لهذه الأمة في أن تؤدي أعظم شعيرة وأفضل عمل بعد الإيمان، وهو الصلاة، تؤديها في وقتها وإن كانت في أحلك الظروف. وهذا يدلنا على أن شأن الصلاة عظيم وأمرها عظيم، ولا ينبغي لأحد أن يستهين بها أو يؤخرها، فإن الله سبحانه وتعالى لم يرخص لنبيه صلى الله عليه وآله وسلم ولا لأصحابه أن يؤخروا الصلاة وإن كانوا في وجاه العدو، بل يؤدوها وهم على تلك الحال. وأداء الصلاة على تلك الحال مما تستمطر به الرحمات، ومما يستنزل به نصر الله، لأنها من الجهاد، لأن الجهاد يكون بالسيف ويكون بالدعاء ويكون بالصلاة ويكون بتقديم العمل الصالح، ولا شيء أفضل من أداء الصلاة جماعة في هذا الموقف. يستحضر الناس في هذا الموقف عظمة الله سبحانه وتعالى، ويستحضر فيه قوة الله سبحانه وتعالى، ويستشعر فيه أن النصر إنما هو بيد الله، فالله سبحانه وتعالى لن يضيع عباده الذين وقفوا بين يديه وهم في تجاه العدو، والعدو يمطرهم بوابل النيران وغيرها من أسباب الهلاك ومن أسباب القتل، ومع ذلك هم متوجهون إلى الله سبحانه وتعالى. وهذا فيه تأكيد لقوله تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم يا أيها الذين آمنوا إذا لك فاذكروا الله ذكرا كثيرا. هذه الآية التي فيها أنهم إذا لقوا العدو طلب منهم أن يكثروا من الذكر، والنبي صلى الله عليه وآله وسلم، الآية في سورة الأنفال، إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. يا أيها الذين آمنوا إذا لقيتم فئة فاثبتوا واذكروا الله كثيرا. فهذه الآية التي جاءت عن الله سبحانه وتعالى تحثنا على الذكر، ولا شك إن من أعظم الذكر هو الصلاة، ولهذا شرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الصلاة، صلاة الخوف، أثناء مواجهة العدو وأثناء التربص، تربص العدو بنا وانتظار الملاحمة بالعدو. فلا ينبغي لنا أن نؤخر شيئا من الصلاة، بل ينبغي أن نبادر بالصلاة، لأنها مفتاح الرحمات، ولأنها مفتاح النصر. ويكفينا في هذا ما فعل النبي عليه الصلاة والسلام يوم أن واجه العدو في غزوة بدر، فإنه بعد أن هيئ الجيش ورتبه ونظمه ووصاهم بأنه إذا أقبل عليه العدو فليمطروه بالنبال، ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم دخل عريشة ورفع يديه وأخذ يسأل ربه ويلح في السؤال ويبين لربه حاجة المسلمين إلى نصره: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد بعد اليوم، اللهم نصرك الذي وعدتني. وكان صلى الله عليه وآله وسلم يشدد ويلح في دعائه، حتى قال له أبو بكر رضي الله عنه وكان من ورائه وقد سقط رداؤه، يقول له صلى الله عليه وآله، يقول له رضي الله تعالى عنه: بعض مناشدتك ربك، فإن الله منجز لك ما وعدك. هكذا كان أبو بكر رضي الله تعالى عنه يقول لرسول الله صلى الله عليه وسلم، من باب الإشفاق، مشفق لما رأى من حال النبي صلى الله عليه وسلم، وقد توجه إلى ربه، وقد ألح في دعائه، وقد وقف في خضوع وتذلل ودعاء بين يدي ربه سبحانه، يدي ربه صلى الله عليه وآله وسلم. ثم ما لبث أن أخذ النبي صلى الله عليه وآله وسلم كفا من حصى ورمى به القوم وقال: سيهزم الجمع ويولون الدبر. وبشر أبا بكر رضي الله تعالى عنه بنزول النصر، فكان الدعاء سببا. ولا شك أن الصلاة هي الدعاء الخاص الذي اختص الله به هذه الأمة، والتي جعل الله سبحانه وتعالى فيها مفتاح كل خير. ولذلك لا يشغلن بال أحد لماذا يفرض الله علينا الصلاة في هذه الحال. كان من المناسب أن يعذرنا الله وأن نؤخر الصلاة حتى ننتهي من القتال، نقول: لا، الصلاة في هذه الحال من أسباب النصر إن شاء الله. ولذلك لا ينبغي للمسلمين أن يغفلوا عن هذا، بل ينبغي للمسلمين أن يؤكدوا على أمر الصلاة أثناء القتال، فإنها من شعائر الله، وإنها من الشعارات التي ينبغي أن ترفع وأن تعلن أثناء القتال وأثناء الجهاد، لأنها تدلنا على أننا إنما نقاتل في سبيل الله، وإنما نقاتل امتثالا لأمر الله، وإنه لن يشغلنا شيء مهما عظم عن أداء الصلاة في وقتها وفي حينها، وعن التقرب بها بين يدي الله سبحانه وتعالى. واضح؟ هكذا شرع لنا الصلاة، صلاة الخوف إبان القتال. وكنا قد وقفنا في الدرس الماضي عند الكلام على حديث سهل بن أبي حذمة، وهو ما ذهب إليه بعض أهل العلم من أن هذه الصلاة، صلاة الخوف، إنما تؤدى إبان وجود النبي صلى الله عليه وسلم، وأما بعد وفاة النبي عليه الصلاة والسلام فلا داعي لذلك، إذ أنه يمكن أن تتوزع الناس أوزاع ويقيمون الجماعات بدلا من الجماعة الواحدة، لأن الصلاة مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لا تعدلها صلاة. ولذلك سوى النبي صلى الله عليه وسلم بين الطوائف من أصحابه، فصلى بكل طائفة منهم جزءا. لكن يقول: وزعم أنها أن الناس إنما صلوها مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم لفضل الصلاة معه. قال: وهذا القول عندنا ليس بشيء. هذا القول نقله الطحاوي عن أبي يوسف. وأيضا الأصل تساوي الأمة في الأحكام المشروعة، فلا يقبل التخصيص بقوم دون قوم إلا بدليل، لأن الله عندما شرع الأحكام شرعها للأمة جميعا. فلو كانت هذه الصلاة خاصة بأصحاب النبي عليه الصلاة والسلام الذين كانوا معاه، لا بين النبي صلى الله عليه وآله وسلم ذلك. وسكوته عليه الصلاة والسلام مع صلاته هذه الصلوات نحو 10 مرات وتعليم أصحابه هذه الصلاة مشعر بأنها له ولأمته من بعده، وإلا لبين النبي عليه الصلاة والسلام. وقد أمر النبي أصحابه أن يصلوا كما صلى، قال: صلوا كما رأيتموني أصلي. فلو كانت هذه الصلاة خاصة به لنبه. وكذلك قوله صلى الله عليه وآله وسلم: بلغوا عني وحدثوا عني ولا حرج، كل هذا من الأدلة التي استدل بها الجمهور على مشروعية صلاة الخوف بعد وفاته صلى الله عليه وسلم. واحتج عليهم الجمهور بإجماع الصحابة على فعل هذه الصلاة بعد موت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وبقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: صلوا كما رأيتموني أصلي. وعموم منطوق هذا الحديث مقدم على ذلك المفهوم. أي مفهوم وأي منطوق؟ يعني هذا الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بأصحابه، فعله، فعل فعلا. والأحاديث التي نقلت في صلاة الخوف دلت على فعل النبي عليه الصلاة والسلام لذلك. وما استنبطه أبو يوسف رحمه الله في قوله: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة، من أنه إذا لم يكن فيهم لا تقام تلك الصلاة، يقول هذا مفهوم. وفعل النبي صلى الله عليه وآله وسلم منطوق، يعني الحكم فيه مستنبط من ظاهر الحديث. فإذا تعارض منطوق ومفهوم يقدم المنطوق على إيه؟ على المفهوم. قال: وقد اختلف في صلاة الخوف في الحضر، يعني هل تصح أو لا. فمنع من ذلك ابن الماجشون، وهذا من المالكية والهادوية، وأجازه الباقون. ولعل المانعين أيضا فهموه: وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة. وفي قوله سبحانه وتعالى: فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، على أن صلاة القصر، قصر الصلاة وصلاة الخوف، لا شك صلاة مقصورة. الأصل أنها مشروعة للمسافرين، وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة. والضرب في الأرض المراد به السفر. لكن نلاحظ أن هذه الآية ذكرت قيدين. القيد الأول بقوله وإذا ضربتم في الأرض، والقيد الثاني بقوله إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. وهكذا فهم أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أن قصر الصلاة إنما يكون في السفر الذي فيه خوف، في السفر ذي الخوف. ولذلك لما أمن الناس وسافروا وقصر النبي صلى الله عليه وسلم بأصحابه، وجاء رجل يسأل عمر، قال يا عمر إن الله تعالى يقول وإذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا. والناس آمنون. قال لقد عجبت مما عجبت منه. فسألت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وقلت يا رسول الله إن الناس قد أمنوا، فقال عليه الصلاة والسلام صدقة تصدق الله بها عليكم، فاقبلوا صدقته. وفي بعض الروايات رخصة، تصدق الله بها عليكم فاقبلوا صدقته. فاتضح من هذا أن قصر الصلاة رخصة، وهذه الرخصة عمل بها الناس في السفر. ولذلك لما كان مشروعية صلاة القصر في السفر، وإذا داهم الناس العدو في الحضر، فهل يصلون صلاة الخوف المقصورة أم لا؟ لأن هم قد عملوا بالقيد، وهو قوله وإذا ضربتم في الأرض، حيث إن النبي صلى الله عليه وسلم ألغى مفهوم إن خفتم أن يفتنكم الذين كفروا، وبقي مفهوم وإذا ضربتم في الأرض. لذلك قال ابن الماجشون وما ذهب إليه الهدوية من أن شرط إقامة صلاة الخوف أن تكون في السفر، إذ مفهوم وإذا ضربتم في الأرض قائما أو قائم. قال والجمهور على خلاف ذلك، يعني ما دام هنا خوف من العدو يستوجب العمل بالرخصة فلا بد من الأخذ بالرخصة، فصلاة الخوف تؤدى قصرا وإن كنا في الحضر، لأن موجب أداء هذه الصلاة قائم وهو وجود الخوف. قال وأجازه الباقون. قال احتج الأولون بقوله تعالى إذا ضربتم في الأرض فليس عليكم جناح أن تقصروا من الصلاة، ورد بما تقدم في أبواب صلاة المسافر، ورد بما تقدم في أبواب صلاة المسافر، يعني من أن هذه المفاهيم لا، من أن هذه القيود لا مفهوم لها، وأن الرخصة أصبحت عامة تصح أو يصح الأخذ بها كلما وجدت أسبابها، ومن أسبابها الخوف. قال واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في سفر، وذلك لأن غزواته صلى الله عليه وسلم كانت كلها خارج المدينة، فهذا لا يعني أنه لو وجدت أسباب صلاة الخوف في المدينة لصلاها. واحتج أيضا هؤلاء بقضية أخرى، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلي صلاة الخوف يوم غزوة الأحزاب، وغزوة الأحزاب كانت في المدينة لا، فلماذا لم قالوا؟ ومن الأدلة على أنه يشترط أن تصلى صلاة الخوف في السفر؟ قالوا لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصلها في المدينة، يعني في غزوة الأحزاب، وكذلك لم يصلها في غزوة بني قريظة، لأنه قال للناس لا يصلين أحدكم العصر إلا إيه. وقد عرفتم من القصة أن منهم من أخر الصلاة حتى غربت الشمس، وأجاب أهل العلم بأن هذه الرخصة لم تشرع في ذلك الوقت، ما كانت إيه قد شرع الصلاة الخوف، فكيف تصلى وهي لم تشرع؟ وإنما شرعت صلاة الخوف أول ما شرعت في غزوة ذات الرقاع. ألم نقل هذا أمس في درس البارحة إن أول غزوة صلي فيها صلاة الخوف إنما كانت في غزوة ذات الرقاع، وغزوة ذات الرقاع كانت بعد غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة. ولو سأل سائل كم المدة التي كانت بين غزوة بني قريظة وغزوة الأحزاب، ما المدة بين غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة؟ مر بكم كم؟ غزوة الأحزاب في السنة السابعة، يا عبد الكريم ما مر بك هذا الأمر وهذا السؤال في نفس السنة بل في نفس اليوم؟ لما رجع النبي صلى الله عليه وسلم بعد أن هزم الله الأحزاب ودخل بيته يغتسل، وإذا بجبريل ينزل، قال لقد وضعت لامة حربك. الملائكة ما وضعوا اللامة لسه، ما نزعوا لباس الحرب، توجهوا إلى بني قريظة، ولذلك تعتبر غزوة الأحزاب وغزوة بني قريظة غزوة واحدة، لأنها تتمت غزوة الأحزاب، لأن بنو قريظة الذين نقضوا العهد كانوا من الأحزاب، وبعد أن سلط الله تعالى على الأحزاب وهزمهم شر هزيمة، خرجت قريش وغطفان ومن والاهم، رجعوا إلى بلدانهم، ومكن الله نبيه صلى الله عليه وسلم من يهود بني قريظة. واضح؟ طيب. قال واحتجوا أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعلها إلا في سفر، ورد بأن اعتبار السفر وصف طردي ليس بشرط ولا سبب. ومعنى وصف طردي يعني وصف جاء مصاحب للأمر لكنه لا يتوقف عليه أداء الصلاة، وإلا لزم أن لا يصلى إلا عند الخوف من العدو الكافر. وأما الاحتجاج بأنه صلى الله عليه وآله وسلم لم يصلها يوم الخندق وفات عليه العصران وقضاهما بعد المغرب، ولو كانت جائزة في الحضر لفعلها، فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف. هنا يقول وفات عليه العصران وقضاهما، ماذا يريد بالعصرين؟ يعني صلاة الظهر والعصر من باب التغليب. طب لما لم يقل الظهران وإنما قال العصران؟ لكونه الأخير، ما في سبب آخر، ما في مبرر آخر. النبي عليه الصلاة والسلام كان في أيام الصيف يأذن ويطلب من الناس أن يؤخر الظهر، ويقول أبرضوا بالظهر فإنه أعظم للأجر، وأما صلاة العصر فكان يحث على أدائها ولا يرخص في تأخيرها، حتى جاء عنه صلى الله عليه وسلم قوله الذي تفوته صلاة العصر فكأنما وتر أهله وماله. لأن الله تعالى يقول حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى، وقد فسرت عائشة رضي الله عنها أن الصلاة الوسطى هي صلاة العصر، لذلك جاء الحث على التعجيل في صلاة العصر. ومن هنا كانت المناسبة في وصف الصلاتين بالعصرين. قال فيجاب عنه بأن ذلك كان قبل نزول صلاة الخوف كما رواه النسائي وابن حبان والشافعي. وقد تقدم الكلام على هذا في باب الترتيب في قضاء الفوائد. ثم قال رحمه الله وعن ابن عمر رضي الله تعالى عنه قال صلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف بإحدى الطائفتين ركعة والطائفة الأخرى مواجهة للعدو، ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو وجاء أولئك، ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم سلم ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة. قال الحديث متفق عليه. هذا الحديث يطابق الحديث السابق من حيث إن العدو كانوا في غير اتجاه القبلة، ولذلك قسم النبي صلى الله عليه وآله وسلم الناس قسمين، طائفة صلت معه ركعة وطائفة في وجاه العدو، فلما فرغت الأولى جاءت الثانية. لكن يلاحظ أن هناك فرقا بين الروايتين، ظاهر الرواية الثانية أن الطائفة الأولى صلت ركعة وانصرفت ولم تتم الصلاة، وجاءت الطائفة الثانية وصلت الركعة الثانية مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ولما سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم أكملت صلاتها ثم انصرفت، ثم جاءت الطائفة الثانية وأكملت صلاتها. هذا ظاهر الرواية، ولذلك اعتبر بعضهم إن هذا اختلاف بين الحالة الأولى والحالة الثانية، بين الصلاة الأولى والصلاة الثانية. ومن هنا كثرت وجوه صلاة الخوف. ولكن إن أمكن الجمع بين الروايات فإن ذلك خير. فهنا يمكن الجمع بأن الطائفة الأولى صلت مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم ركعة ثم أتمت لنفسها وانصرفت، ثم جاءت الأخرى وصلت ركعة وبعد أن سلم النبي صلى الله عليه وسلم أتمت لنفسها، لأن هذا هو الأنسب في أداء الصلاة، إذ لا تقطع الصلاة بالعمل الكثير، لأن ترك ركعة كاملة والتوجه إلى العدو وحمل السلاح ومراقبة العدو حتى يفرغ النبي صلى الله عليه وسلم والطائفة التي معه، ثم تعود الطائفة الأولى وتصلي ركعة، ظاهر ذلك أن فيه عملا كثير، أن في ذلك عمل كثير، ولهذا أن في ذلك عملا كثيرا، ولذلك كان من المناسب ومن الأنساب أن يجمع بين الروايات بأن الراوي إنما حكى لنا يعني مجمل ما وقع دون أن يقصد بهذا التفصيل، أو دون أن يريد من ذلك أن يبين أن الطائفة الأولى قطع صلاتها بعد ركعة، وإنما صلت ركعتين، ركعة مع النبي صلى الله عليه وسلم وركعة لنفسها أتمت بها الركعة الأولى، وهكذا فعلت الثانية. ولهذا قوله ثم انصرفوا وقاموا في مقام أصحابهم مقبلين على العدو، وجاء أولئك ثم صلى بهم النبي صلى الله عليه وسلم ركعة ثم سلم، ثم قضى هؤلاء ركعة، يعني الطائفة الثانية بعد سلام النبي عليه الصلاة والسلام. وهؤلاء ركعة، يعني الطائفة الأولى قضت ركعتها بعد أن صلت مع النبي صلى الله عليه وسلم الركعة الأولى. يقول الإمام الشوكاني رحمه الله متعقبا، قال: الحديث فيه أن من صفة صلاة الخوف أن يصلي الإمام بطائفة من الجيش ركعة والطائفة الأخرى قائمة تجاه العدو، وهذا فيما إذا لم يكن العدو في اتجاه القبلة. ثم تنصرف الطائفة التي صلت معه الركعة وتقوم تجاه العدو، وتأتي الطائفة الأخرى فتصلي معه ركعة، ثم تقضي كل طائفة لنفسها ركعة. لكن متى تقضي؟ هل يقضيان أو تقضيان بعد فراغه صلى الله عليه وسلم، أو تقضي كل طائفة ركعتها بعد صلاتها مع النبي صلى الله عليه وسلم ركعة؟ قال في الفتح: وظاهر قوله ثم قضى هؤلاء ركعة وهؤلاء ركعة أنهم أتموا في حالة واحدة، ويحتمل أنهم أتموا على التعاقب. قال: وهو الراجح من حيث المعنى، وإلا فيستلزم تضييع الحراسة المطلوبة وإفراد الإمام وحده، ويرجحه ما رواه أبو داود من حديث ابن مسعود رضي الله تعالى عنه ولفظه: ثم سلم وقام هؤلاء أي الطائفة الثانية فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا ثم ذهبوا ورجع أولئك إلى مقامهم فصلوا لأنفسهم ركعة ثم سلموا. فظاهر هذه الرواية أن الطائفة الأولى فصلت بين الركعتين بالحراسة، لكن روايات كثيرة جاءت تدل على أن الطائفة الأولى أكملت لنفسها بعد الركعة الأولى وانصرفت. قال النووي: قال: وظاهره أن الطائفة الثانية والت بين ركعتيها ثم أتمت الطائفة الأولى بعدها. قال النووي: وبهذا الحديث أخذ الأوزاعي وأشهب المالكي، وهو جائز عند الشافعي. وقال في الفتح، طبعا نحن مر بنا في درس البارحة أن جمهور العلماء أخذوا بالحديث الأول، حديث سهل بن أبي حزمة. وقال في الفتح: وبهذه الكيفية أخذ الحنفية، وحكى هذه الكيفية في البحر عن محمد، يعني ابن الحسن الشيباني، وإحدى الروايتين عن أبي يوسف، واستدل بقوله طائفة، أو استدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، وإنما يقسمهم الإمام إلى قسمين، بحيث إن كل قسم يمكنه الحراسة ويمكنه الصد والدفاع عن المسلمين لو أغار المشركون عليهم، وهذا يختلف باختلاف عدد المجاهدين وبعدد المقاتلين. فإن كانوا كثيرين يقسمون قسمين، ولا يلزم من التقسيم تقسيم العدد، وإنما يجعلون طائفتين، إلا إذا كان العدد يسيرا بحيث يتعين ذلك التقسيم. قال: واستدل بقوله طائفة على أنه لا يشترط استواء الفريقين في العدد، لكن لا بد أن تكون التي تحرس تحصل الثقة بها في ذلك. قال في الفتح: والطائفة تطلق على القليل والكثير. والطائفة تطلق على القليل والكثير حتى على الواحد، يعني الواحد يسمى طائفة. فلو كانوا ثلاثة ووقع لهم الخوف جاز لأحدهم أن يصلي بواحد ويحرس واحد، ثم يصلي الآخر وهو أقل ما يتصور في صلاة الخوف جماعة. انتهى يعني كلام من؟ صاحب الفتح. قال: وقد رجح ابن عبد البر هذه الكيفية الواردة في حديث ابن عمر على غيرها لقوة الإسناد ولموافقة الأصول في أن المأموم لا يتم صلاته قبل سلام إمامه، يعني أنهم لا يتمون صلاتهم قبل أن يفرغ الإمام من صلاته، ولذلك الطائفة الأولى تقطع صلاتها وتذهب للحراسة حتى إذا أتمت الطائفة الثانية صلاتها رجعت وأتمت الصلاة. لكن يقال إن صلاة الخوف إنما شرعت على إيه؟ على خلاف الأصل، أليست هي رخصة؟ والأصل أن الإنسان لا يقطع صلاته ولا يفصل بين صلاتيه بين صلاته بفاصل، وكما أن الطائفة الأولى الثانية أتمت صلاتها أدى صلاتها تامة، ولأن الإمام أيضا عندما قسم الطائفة إلى قسمين إنما أراد بفعله هذا أن يصلي بالجميع، فكان المناسب أن كل طائفة تنوي، وهذا قد يحصل أن المأموم إذا نوى الانفصال عن إمامه صلى وأتم صلاته وسلم، فهو يعني ليس كما أشار ابن عبد البر رحمه الله من أن هذا موافق للأصول. نقول هذا في الصلوات التي هي مطابقة للأصول، أما ما جاء وما شرع على خلاف الأصل فالأصل أن يؤدى بقدر ما يتيسر. نعم. ما فهمت سؤالك. يعني صلاة الذي يقضي، هذا الحديث لا يدل على ذلك، لأن الكل كانوا يصلون صلاة واحدة، الكل يصلي صلاة واحدة، فأي قضاء وأي أداء؟
ما عندنا قضاء وأداء.
أي هذا الذي انفصل كان يؤدي ما كان يقضي، لأنه لما أطال الإمام نوى الانفصال فانفصل. وأما هذا الحديث فكلهم يصلون صلاة واحدة، ثم إن هذا لا يصلح أن يكون يعني محل استنباط لأمور مقعدة، لأنه شرع على خلاف الأصل. واضح؟ نعم. ما سمعت؟ إيه. سيأتي من الأحاديث ومن الروايات ومن الأقوال، سيأتي من أقوال بعض أهل العلم أن صلاة الخوف ركعة واحدة يصلون وينتهون، والإمام يصلي ركعتين، بالنسبة للإمام يصلي ركعتين، وسيأتي أن الإمام يصلي بكل طائفة ركعتين، فهي صلوات يعني مختلفة الأشكال. قال: وعن جابر. قال نوع آخر: قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال: شهدت مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصفنا صفين خلفه والعدو بيننا وبين القبلة، فكبر النبي صلى الله عليه وآله وسلم فكبرنا جميعا، ثم ركع وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه، وقام الصف الآخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وآله وسلم السجود والصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود وقاموا، ثم تقدم الصف المؤخر وتأخر الصف المقدم، ثم ركع النبي صلى الله عليه وآله وسلم وركعنا جميعا، ثم رفع رأسه من الركوع ورفعنا جميعا، ثم انحدر بالسجود والصف الذي يليه الذي كان مؤخرا في الركعة الأولى، وقام الصف المؤخر في نحر العدو. فلما قضى النبي صلى الله عليه وسلم السجود بالصف الذي يليه، انحدر الصف المؤخر بالسجود فسجدوا، ثم سلم النبي صلى الله عليه وآله وسلم وسلمنا جميعا. قال: رواه أحمد ومسلم وابن ماجه. قال: وروى أحمد وأبو داود والنسائي هذه الصفة من حديث أبي عياش الزرقي، وقال: فصلاها رسول الله صلى الله عليه وسلم مرتين، مرة بعسلان ومرة بأرض بني سليم، يعني صلى هذه الحالة. هذه صورة ثالثة من صور صلاة الخوف، لكن هذه الصورة إنما تكون إذا كان العدو في اتجاه القبلة، إذا كان العدو في اتجاه القبلة. ولا داعي لأن يقسم الجيش إلى قسمين، وإنما يجتمع الناس كلهم مع الإمام في الصلاة، ومحل الفرق هو عند السجود. يسجد الإمام والصف الذي يليه، ويبقى الصف الثاني في حال الحراسة. فإذا قام النبي، قام الإمام للصف للركعة الثانية، سجد الصف الأول الصف الثاني وأدوا سجودهم، يعني يسجدون السجدتين، ثم إن قاموا يتقدم المتأخرون ويتأخر المتقدمون حتى يتمكن الصف الثاني أن يسجد مع الإمام كما سجد الصف الأول من قبله. وهنا ينبغي أن نلاحظ، والأمر وإن كان في الصلاة إلا أن أيضا يعني ما يعرف اليوم بالتكتيكات العسكرية ملاحظة، فإن أصحاب الصف الأول لا يستأثرون بالفضل من حيث سجودهم مع الإمام، ولهذا رخص لهم في هذه الحركة. وهذه لا شك إنها أمر يقع في نفس العدو موقعا، ذلك أن هؤلاء الناس وإن كانوا في صلاة إلا أنهم يرهبون العدو بما يفعلونه وبما يحسونه من حركة وبما يشعرون من أنهم متتبعون، ومن أنه لا فرصة لهم يغيروا فيها على المسلمين أو يتمكنون من النيل من المسلمين. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم إنما صلى هذه الحال أو هذه الصلاة على هذا الحال، لأن الأمر لا يحتاج إلى تقسيم الناس إلى قسمين، طالما أن الإمام وسائر المصلين في اتجاه العدو، وهم يحملون أسلحتهم كما قال الله تعالى: ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة. إذن هذه صورة تكون من صور صلاة الخوف، وكما قال الإمام أحمد لا أرى أو لا أعرف في صلاة الخوف إلا حديثا صحيحا. فينبغي للإمام أن يلاحظ أحوال العدو، فإن كان العدو في اتجاه القبلة صلى بالناس جميعا، أما إذا لم يكونوا كذلك فإنه يقسم الناس إلى قسمين كما مر بنا فيما مضى. نعم. إيش بو؟ كيف يتم؟ يتقدم ويتأخر. والتقدم كيف تتقدم وتتأخر في الصلاة إن عنا لك ذلك؟ ها؟ قد أذن لنا أن الإنسان إذا كان في صلاته وحزبه أمر أو طرأ عليه طارئ له أن يتقدم ويتأخر دون أن ينحرف عن ليه؟ عن القبلة. وهكذا يفعل الناس يتقدمون ويتأخرون، بل إن هذه الحركة وإن كانت يعني حركات لغير يعني ليست من حركات الصلاة إلا أنه يعفى عنها لأنها تعد حركة يسيرة الغرض منها مصلحة الناس في الصلاة حتى ينال أصحاب الصف الثاني فضل ما ناله أصحاب الصف الأول من السجود مع الإمام. نعم. ها؟ إيه؟ إيش الإشكال اللي عندنا؟ إذا تمكنوا من أن يصلوا صفين خصوصا إذا كانوا في فراغ وفي فضاء ذلك أفضل وأيسر، فإن لم يتمكن يمكن أن يصفوا يعني 4 صفوف يفعلون ذلك، الصف الأول والثالث والصف الثاني والرابع، لكن البقاء على هذه الصورة أولى. ها؟ قال إلا إذا كان هناك حاجة وضرورة، لأننا في صلاة الخوف الأمر شرع على خلاف الأصل فيعمل به بقدر ليه؟ بقدر الضرورة. قال الحديث الثاني رجال إسناده، أي حديث ثاني هذا؟ إلا هو حديث أبي عياش الزرقي، لأنه قال وروى أحمد وأبو داود والنسائي، أما الحديث الأول فإنه رواه أحمد ومسلم وكذا أحمد ومسلم ولذلك لم يتكلم عليه لصحته. قال الحديث الثاني رجال إسناده عند أبي داود والنسائي رجال الصحيح، قال كأنه يقول إنه صحيح أيضا. وفي الحديثين أن صلاة الطائفتين مع الإمام جميعا واشتراكهم في الحراسة ومتابعته يعني الإمامة في جميع أركان الصلاة إلا السجود، فتسجد معه طائفة وتنتظر الأخرى حتى تفرغ الطائفة الأولى ثم تسجد، وإذا فرغوا من الركعة الأولى تقدمت الطائفة المتأخرة مكان الطائفة المتقدمة وتأخرت المتقدمة. قال النووي وبهذا الحديث قال الشافعي وابن أبي ليلى وأبو يوسف إذا كان العدو في جهة الإيه؟ القبلة. قال ويجوز عند الشافعي تقدم الصف الثاني وتأخر الأول كما في رواية جابر، ويجوز بقاؤهما على حالهما كما هو ظاهر حديث ابن عباس انتهى. قوله مرة بعسفان، أشار البخاري إلى أن صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت بذات الرقاع، وذات الرقاع غير عسفان، لأن عسفان موقع بين مكة والمدينة، وذات الرقاع إنما كانت قبل نجد، ولذلك استنبط أهل العلم قالوا هذا لا تعارض فيه، وإنما جابر حضر الصلاتين معا، صلى معه في عسفان وصلى معه إيه في ذات الرقاع. قال إلى أن صلاة جابر مع النبي صلى الله عليه وسلم كانت بذات الرقاع كما سيأتي، ويجمع بتعدد الواقعة وحضور جابر في الجميع. نعم هي التي تمرون عليها وأنتم متجهون إلى مكة. وبني سلمة وبني سليم هكذا، وبنو سليم هي المنازل القريبة من عسفان، ما بين عسفان ومكة هذه منازل بني سليم، فكأنه منهم من سماها بعسفان ومنهم من قال بمنازل بني سليم، والمكان واحد. ثم قال رحمه الله نوع آخر، قال وعن جابر رضي الله تعالى عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع وأقيمت الصلاة فصلى بطائفة ركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وآله وسلم أربع والقوم ركعتان وللقوم ركعتان. قال متفق عليه. وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بالطائفة بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم. قال وعن الحسن عن أبي بكرة رضي الله تعالى عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم. هذه أيضا صورة من صور صلاة الخوف، يصلي فيها الإمام بالقوم مرتين، فمرة يصلي بطائفة ركعتين فيكون الطائفة أو فتكون الطائفة قد أخذت بالرخصة حيث صلت الرباعية ركعتين، ويعيد الإمام الصلاة مع الطائفة الأخرى فتكون في حقه إعادة إذا كانت الصلاة ركعتين. أما في الصورة التي ذكرت في أول الحديث وهي أن الإمام واصل، يعني صلت الطائفة الأولى ركعتين ثم جلست وسلمت وقام الإمام ولم يسلم، وجاءت الطائفة الثانية وصلت وراءه ركعتين، فتحمل هذه على الصلاة الرباعية، ويكون في هذه الحال المأمومين أخذوا بالرخصة وهو قصر الصلاة، والإمام أخذ بالعزيمة وهو تمام الصلاة. وهذا إنما يكون في الصلوات الرباعية كالظهر والعصر والعشاء، أما في صلاة الفجر فلا بد من التسليم، لأنه لو صلى أربعا يعني متصلة لزادت صلاته على الواجب. وهكذا بالنسبة للمغرب، هل يصلي ثلاثا ثلاثا يعني مرتين، مرة فريضة ومرة نافلة، أو أنه يصلي بالأولى ركعتين ثم تأتي الثانية ويصلي بهم ركعة ثم يتم لأنفسهم، لأنه لا يمكن له أن يصلي في المغرب بركعتين ركعتين، لأن في ذلك زيادة على على الواجب. فالإمام في هذه الحال مخير بين أداء الصلاة على هيئتين، إما أن تكون أداء فيتم الرباعية، وإما أن تكون صلاة ونافلة فيصلي بكل طائفة ركعتين. وهذا كله أيضا سائغ جائز، ولا يقال إن إحدى الروايتين أصح من الأخرى وأن المسألة تحتاج إلى ترجيح، لأن هذه من الصور التي دلت على تنوع أداء هذه العبادة وأداء هذه الرخصة، والله أعلم. نعم.
لم يذكر الأذان.
ها؟
لم يذكر الأذان.
لم يذكر الأذان؟ هي لم يذكر الأذان للعلم به، لأن الأذان هذا من أهم شعائر المسلمين، يؤذنون للصلاة ويقيمون، وإنما اكتفى الناس بذكر الصلاة لأن هي محل الغرابة، وأما الأذان وإقامة الصلاة فهو على جاء على أصله، وما جاء على أصله لا يسأل عنه ولا لا. قال ها؟ نعم نعم، مطلوب مطلوب الأذان والإقامة، لكن هنا ما ذكرت لأنها معلومة. ما سمعت فين حديث الأول؟ قال وعن جابر رضي الله عنه قال كنا مع النبي صلى الله عليه وآله وسلم بذات الرقاع، وهذا حديث البخاري، ولذلك أشار إليه هناك في الشرح الماضي، قال إن حديث جابر قال إنه بذات بذات الرقاع، والرواية الأولى قالت إنه بعسفان، وقال لا يمنع لتعدد الواقع. قال وأقيمت الصلاة، هنا قوله أقيمت الصلاة يعني يظهر أن المراد فقط الإقامة، لا، الجواب المراد به أقيمت الصلاة الأذان والإقامة لأنهما متلازمان، فصلى بطائفة الركعتين ثم تأخروا وصلى بالطائفة الأخرى ركعتين، فكان للنبي صلى الله عليه وسلم أربع وللقوم ركعتان ركعتان، وإنما اكتفى القوم بركعتين ركعتين لأن بهما تتحقق حصول الواجب، إذ الصلاة في السفر مقصورة. قال متفق عليه. إذا أمكن يكون الأخذ بالجمع لا بأس، لأن في هذه الحال يعني الناس في سفر، والسفر يستوجب أو يستجيز الجمع والقصر. قال وللشافعي والنسائي عن الحسن عن جابر رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلى بطائفة من أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم صلى بآخرين ركعتين ثم سلم، فيحمل هذا على أن إحدى الصلاتين فريضة والأخرى نافلة. قال وعن الحسن عن أبي بكر رضي الله، ولعل هذا يعني هذا مما لاحظه أبو يوسف والحسن بن زياد واللؤلؤي يوم أن قالوا إن صلاة الخوف لا تصلى بعد النبي صلى الله عليه وسلم على هذه الحال، لما لاحظوا من حرص النبي صلى الله عليه وسلم على صلاة الصلاة بأصحابه. قال وعن الحسن عن أبي بكرة رضي الله عنه قال صلى بنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الخوف، فصلى ببعض أصحابه ركعتين ثم سلم، ثم تأخروا وجاء الآخرون فكانوا في مقامهم، فصلى بهم ركعتين ثم سلم، فصار للنبي صلى الله عليه وسلم أربع ركعات وللقوم ركعتان ركعتان. قال رواه أحمد والنسائي وأبو داود، وقال وكذلك رواه يحيى بن أبي كثير عن أبي سلمة عن جابر رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم، وكذلك قال سليمان اليشكري عن جابر عن النبي صلى الله عليه وسلم، يعني كأنه يبين أن هذه الروايات ثابتة عن جابر، إذ تتابع الحسن وأبو سلمة وسليمان اليشكري حيث رووا هذا الحديث كلهم عن جابر. يقول رواية الحسن عن جابر أخرجها أيضا ابن خزيمة، وروايته عن أبي بكرة أخرجها أيضا ابن حبان والحاكم والدارقطني، وأعلها ابن القطان بأن أبا بكرة أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، لأن أبا بكرة متى أسلم؟ يوم فتح الطائف. وإنما سمي بأبي بكرة لأنه تدلى من الحصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم بحبل على بكرة. البكرة أو البكرة هذه التي يوضع فيها الحبل ليحمر يرفع بها الماء أو غيره. فأبو بكرة لما كان من موالي أهل الطائف وأراد أن يسلم صعد على الحصن ثم نزل من الحصن إلى النبي صلى الله عليه وسلم على بكرة، فسمي بإيه؟ بأبي بكرة. وإلا فاسمه هذه كنية له، واسمه نفيع ابن الحارث. قال أسلم بعد وقوع صلاة الخوف بمدة، والجواب إن صلاة الخوف شرعت واستمرت ولم تنسخ، ولعله صلاها مع النبي صلى الله عليه وسلم في تلك الفترة. قال الحافظ وهذه ليست بعلة، فإنه يكون مرسل صحابي. هذا لو أن أبا بكرة رواه ولم يقل صلينا. وحديث جابر وأبي بكرة يدلان على أن من صفات صلاة الخوف أن يصلي الإمام بكل طائفة ركعتين، فيكون مفترضا في ركعتين ومتنفلا في إيه؟ في ركعتين. وهذا هو المحل السؤال الذي سألت لما قلت هل يجوز. هذا الحديث يدل على جواز صلاة المفترض بالمتنفل، والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.